وإليك كل الفضل
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. قوات الاحتلال ترتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا ومصابا خلال الساعات الماضية. الجيش الصهيوني يشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط مواجهات متفرقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف ثكنة راميم التابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان التزام بلاده بأمن العراق واستقراره وحرصها على مواصلة العمل طبقا للاتفاق الأمني المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى ببغداد بين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. من جانبه أكد السوداني على رفض العراق لأي أعمال أحادية الجانب تقوم بها دول أخرى، مشددا على أن حكومته تسعى لإقامة علاقات جيدة مع دول العالم والمنطقة. للمزيد بشأن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العراق نستمع إلى التقرير التالي.
في ظرف استثنائي حيث يعيش العراق تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات الأمريكية، وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان إلى بغداد لبحث التحديات والملفات الأمنية المشتركة وعلى رأسها الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران وتنفيذ بنوده.
يحتاج إلى أن تكون هناك غرفة عمليات موحدة، هناك جماعة إرهابية خطرة، هناك أيضا التواجد الأمريكي الموجود في العراق الآن هو أيضا خطر، يهدد سلامة العراق، يهدد سلامة الجمهورية الإسلامية، يهدد سلامة الأمن الإقليمي. لذلك نعتقد توحيد الرؤى وتوحيد الخطاب مع الجمهورية الإسلامية مهم جدا في هذه المرحلة المهمة والخطرة.
رئيس الوزراء العراقي رفض أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أي دولة، مشددا على أن الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة والعالم.
تأكيد أحد الملفات هو الملف الأمني. اليوم الضربات التي توجه بحق العراق وبحق محور المقاومة الإسلامية، أعتقد هذا فحوى المحادثات التي تمت اليوم ما بين المسؤولين العراقيين والمسؤولين الإيرانيين.
أحمديان شدد على احترام إيران لسيادة العراق وذلك خلال لقائه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مشيرا إلى أن جميع الإشكالات يمكن حلها وفق الحوار الهادف والاتفاق الأمني المشترك بين البلدين. العدوان الأمريكي على العراق والذي أدى إلى استشهاد 16 من منتسبي الحشد الشعبي ومخاطر توسيع الحرب في المنطقة كانت حاضرة خلال محادثات الجانبين، فيما أشاد أحمديان بموقف الحكومة العراقية حيال غزة.
هذا الاستهداف المؤلم الذي أصاب جميع العراقيين يعني حقيقة يضع الحكومة أمام قرار تاريخي في إنهاء تواجد القوات الأمريكية التي بدأت تضرب العراقيين في كل يوم. ماذا ننتظر بعد هذا الاستهداف؟ سيكون هناك استهدافات أخرى وخصوصا موقف العراق من القضية الفلسطينية.
الزيارة في توقيتها وملفاتها تكتسب أهمية كبيرة فضلا عن التأكيد على عمق العلاقة بين البلدين، توجه البوصلة إلى التحدي المشترك المتمثل بالوجود الأمريكي المدمر على الأراضي العراقية وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن.
أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة وتنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين. وقال إيرواني في اجتماع لمجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق إن إيران تدين بشدة الأعمال العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، والتي تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وأضاف السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه الأعمال غير القانونية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأمريكية التي شنت على سوريا والعراق قبل أيام شملت أسلحة جوية كبيرة ومتطورة وكشفت السياسة العدوانية للولايات المتحدة. وفي جلسة لمجلس الأمن عقدها بناء على طلب روسيا لبحث ضربات الأمريكية أكد نيبينزيا أن واشنطن تسعى إلى توسيع الصراعات في المنطقة. بدوره قال مندوب الصين إن على واشنطن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة وقد يفضي ذلك إلى انفجار كبير. فيما اتهم مندوب سوريا الولايات المتحدة بالاستثمار في الإرهاب. حول جلسة مجلس الأمن فيما يخص الاعتداءات الأمريكية على العراق وسوريا وموقف إيران من الاتهامات والتهديدات، نتابع التقرير التالي.
مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا بناء على طلب روسي لبحث التطورات في منطقة غرب آسيا وتداعيات الاعتداءات الأمريكية على سوريا والعراق. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أكد أن الهجمات الأمريكية ضد سوريا والعراق تمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة هذين البلدين، كما استنكر الهجمات الأمريكية البريطانية ضد اليمن. إيرواني نفى بشكل حازم اتهامات أمريكية بشأن وجود مجموعة في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر تنشط نيابة عن طهران، مؤكدا أن الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة ومضللة.
إيران لم تسعى قط إلى توسع نطاق الصراع في المنطقة، لكن إذا تعرضت لتهديد أو هجوم أو اعتداء فهي لن تتردد في ممارسة حقها في الرد بحزم بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد إيرواني أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو وقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. بدوره اتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بأنها ترمي إلى توسيع النزاع في منطقة غرب آسيا.
الولايات المتحدة لا تسعى إلى حل مشاكل المنطقة، بل إنها تضاعف مخاطر عدم الاستقرار وترفض وقف إطلاق النار، وإنما يجري من قتال لا يقتصر على فلسطين ولبنان واليمن، بل توسعه واشنطن ليشمل سوريا والعراق.
من جانبه اتهم مندوب الصين في الأمم المتحدة جون تشانغ الولايات المتحدة بالعمل على توسيع الصراع، مؤكدا أن الفشل في تطبيق وقف النار في غزة يؤجج النزاعات. في المقابل دفع روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة عن عمليات بلاده العسكرية التي وصفها بالضرورية للدفاع عن النفس، وقال أن إيران وفرت الدعم لعدد من الهجمات على القوات الأمريكية عبر فصائل مسلحة، لكنه أكد أن واشنطن لا تسعى للدخول في صراع مع إيران. إلى ذلك ندد مندوب سوريا بالضربات الأمريكية وطلب واشنطن بإنهاء وجودها غير الشرعي في بلاده. بدوره استنكر المندوب العراقي الاعتداءات الأمريكية على بلاده، مشددا على أن بغداد لن تسمح لأي طرف بجر العراق لساحة الصراع في المنطقة.
أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مهرجان فجر المسرحي الدولي الذي يقام سنويا تزامنا مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. في عروض مهرجان هذا العام كانت حصة الأسد لعروض حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي غزة، فتم عرض 9 مسرحيات حيث شارك فيها مختلف الفنانين من جميع أنحاء العالم، وساهموا في إثارة قضايا المستضعفين والمظلومين وجسدوها بأعمالهم، خاصة الفنانون الإيرانيون. حول حضور القضية الفلسطينية في مهرجان فجر المسرحي في إيران نتابع التقرير التالي.
المسرح منارة الحضارات، فيه جسد الإنسان أفكاره وقيمه، وتناقلت الأجيال وهو من أشد الوسائل فعالية في التثقيف والتنوير. من هنا كان مهرجان فجر المسرحي الدولي في دورته 42، والذي يعتبر حدثا ثقافيا كبيرا في إيران لاستضافته مئات الفرق المسرحية الإيرانية والعربية والأجنبية، بما جعل إيران حاضنة للنشاطات الثقافية.
نحن استطعنا بعد انتصار الثورة الإسلامية أن نحقق إنجازات مختلفة في المجالات الثقافية، بالأخص في مجال المسرح، والحمد لله تمكن الممثلون والفنانون الإيرانيون من خلال أعمالهم من ترويج ونشر الثقافة الإسلامية الإيرانية في العالم.
في مهرجان فجر الدولي المسرحي كانت حصة الأسد لعروض غزة، حيث تم عرض 9 مسرحيات عن مآسي غزة وبطولاتها في المهرجان الذي شارك فيه فنانون من جميع أنحاء العالم، ساهموا في إثارة قضايا المستضعفين والمظلومين وجسدوها بأعمالهم، وخصوصا الفنانين الإيرانيين.
مقارنة بالعام الماضي، شهد مهرجان فجر الدولي للمسرح هذا العام حضورا جيدا من الشباب، حيث كانت العديد من العروض لطلاب الفنون المسرحية. قسم من أعمال هذا المهرجان خصص لغزة، تضمنت عرض الجرائم والمجازر الإسرائيلية بحق النساء وأطفال فلسطين.
اليوم أصبح مهرجان فجر المسرحي الدولي حدثا عالميا، بحيث تمتزج الثقافات العالمية المختلفة بلغة الفن لتفتح أفق التواصل بين الشعوب في إطار مهرجان فجر الدولي.
يرمي المسرح إلى تنمية المواهب الناشئة وتطويرها، إضافة إلى تسليط الضوء على المضامين الاجتماعية والمبادئ الدينية في المسرح الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية قبل أكثر من 4 عقود.
لا يقتصر دور مهرجان فجر للمسرح على الجانب الوطني فحسب، بل استطاع هذا المهرجان أن يكسب شهرة عالمية وأن يعرف المسرح الإيراني إلى العالم أيضا.
قالت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد الضحايا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى أكثر من 27,585 شهيدا و66,978 مصابا. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع، مضيفا أن أكثر من نصف سكان غزة متكدسون بمدينة رفح والمناطق المحيطة بها. شددت المقررة الأممية الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي شاحنة للمساعدات انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقالت ألبانيز إن استهداف شاحنة المساعدات يقوض جهود الإغاثة ويفاقم المعاناة بخلاف ما أمرت به محكمة العدل، مؤكدة أن خطر الإبادة الجماعية صارخ للغاية ويجب اتخاذ تدابير عاجلة ضد إسرائيل وليس الأمم المتحدة. وفي وقت سابق جددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية، وحثت على النظر في الكلفة الباهظة بشريا واقتصاديا لأي صراع إقليمي محتمل. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
ترتفع وتيرة أعداد الشهداء بشكل مطرد، يعني نحن الآن وصلنا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى 5 شهداء ومصاب من مدينة حمد في خان يونس، بما أنهم لا يستطيعون التوجه إلى مستشفى ناصر بسبب حصاره، وكذلك مستشفى الأمل، وهما المشفيان الوحيدان في مدينة خان يونس، لذلك تم نقلهم إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكلهم من عائلة واحدة، فقط نجا منهم طفل تلاهم مباشرة، وصول 7 شهداء من منطقة وادي غزة كانوا في طريقهم، هم 4 منهم إخوة مع أولادهم أطفالهم، كانوا في طريقهم للاطمئنان على منازلهم في منطقة جحر الديك، وتحدثت مع أهلهم وقلت لهم يعني هل هم اعتادوا على الذهاب إلى هناك؟ قالوا كل يوم يذهبون ليطمئنوا على بيوتهم ويأخذون ما يريدون من بيوتهم ثم يعودوا إلى أماكن نزوحهم. هذه المرة قام الاحتلال بقتلهم جميعا، هم وأطفالهم الذين يذهبون إلى تلك الأماكن، حتى أنه قتلهم عند جسر وادي غزة، بمعنى أنهم لم يدخلوا إلى مناطق إلى الشرق أو يعني مناطق متقدمة يتواجد فيها الجيش، لكنه قتلهم على جسر وادي غزة. حتى المسعفين عندما سألتهم هل توجهتم إلى المكان الذي استشهدوا فيه، قالوا لم نستطع بسبب إطلاق النار، ولكن هناك من ذويهم غامروا بحياتهم وذهبوا عبر الكرات الوسائل البدائية وأخذوا جثامينهم وأتوا وسلموهم للإسعاف الذي وقف عند أقرب نقطة من مكان تواجدهم أو أقرب نقطة مسموح أن يتواجد فيه، لأنه لا يوجد تنسيق ولا يوجد أي تعاون من قبل الصليب الأحمر، لأن الصليب الأحمر يقول أنه لا يوجد تعاون من الجيش الإسرائيلي معهم. وصل إلى هنا إذن في خلال ساعة، نتحدث عن 12 شهيدا ونحن لازلنا في ساعات الصباح الأولى. أيضا هناك 6 شهداء وصلوا لمستشفى الأوروبي، أيضا هؤلاء ممن استشهدوا في منطقة ما بين خان يونس ورفح. طوال ساعات الليل كان ينفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية في المنطقة الواقعة بين خان يونس ورفح، وكذلك هناك قصف متواصل لمنطقة وسط البلد في خان يونس ومنطقة المخيم، وكذلك كل ما يحيط في مستشفى الأمل الذي لا زال فيه أطباء وجرحى ولم يتم إخلاؤه، فقط النازحين من خرجوا.
أعلنت كتائب القسام أنها دمرت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بعبوة شواظ غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر قيامها بالاشتراك مع سرايا القدس بقصف حشود الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون. بدورها قالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس. وعادت الاشتباكات قبل 3 أيام بقوة إلى مدينة غزة ومناطق بشمالي القطاع بتزامن مع المعارك الدائرة في خان يونس جنوبا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات متفرقة. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد بمحافظة جنين ونشرت فرقة مشاة على مداخلها وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها. كما اقتحمت قرية رمانة غرب مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل في القرية، اندلعت على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومة تخللها تفجير عبوات محلية الصنع. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الجهة الشرقية من المدينة واعتقلت عددا من الشبان عقب اقتحام منازلهم في حي المساكن الشعبية بنابلس. وتشهد بلدة قفين اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال وسط اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم واستفزازهم ما يؤدي لوقوع مواجهات. أعلنت قوات حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد، كما استهدفت ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان. بدوره أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن صاروخا أطلق من لبنان سقط بالقرب من مرجليوت في الجليل الأعلى، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بمنطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. في المقابل أغارت طائرات حربية إسرائيلية على بلدة مروحين جنوبي لبنان، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدات مركبة وحولة وميس الجبل وبليدة في المنطقة ذاتها. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
التطورات التي تشهدها الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة ما زالت على حالها من التصعيد، واليوم لم يتأخر رد المقاومة الإسلامية على الاعتداءات التي حصلت فجرا، وخاصة الغارات التي استهدفت أطراف وأيضا بعض المنازل في بلدة ميس الجبل، حيث قامت المقاومة عند الساعة 8:15 بالتحديد استهدفت المقاومة بصاروخي بركان ثكنة رميم، هذه الثكنة التي تقع بالقرب أيضا من وادي هنين الممتدة حتى بلدة ميس الجبل. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان كثف من اعتداءاته ليلا ليطال ببعض الغارات أطراف بعض القرى وخاصة في القطاع الغربي، ومن ثم طبعا القصف المدفعي الذي كان يستهدف بلدة حولة صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى الرشاشات الثقيلة التي كانت تطلق نيرانها باتجاه المنازل والحافة الشرقية لبلدتي عديسي وكفر كلا. هذه الاعتداءات تترافق مع تحليق بدأ واضح صباح هذا اليوم من خلال انقشاع الرؤية لطائرات الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية التي بتنا نسمع صوتها بشكل واضح، مع طبعا التحليق الذي يقوم به طيران العدو الإسرائيلي الحربي في سماء المنطقة. هذه الأجواء التصعيدية ترافقت أيضا مع ليل ساخن سبقه عمليات مكثفة للمقاومة الإسلامية كانت تستهدف العديد من مواقع الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغاراته التي شنها على بعض القرى البعيدة نسبيا عن الحافة اللبنانية، نتحدث هنا عن بلدة برعشيت من ثم الجبين وأيضا بيت ليف التي طبعا أدت إلى استشهاد 3 من عناصر الأفواج المقاومة اللبنانية أمل الذين ارتقوا شهداء في هذه الغارة. طبعا يعني نحن في هذه الساعات الأولى من الصباح نتابع سير العمليات العسكرية من خلال طبعا التطورات التي تحصل على هذه الحافة، وبطبيعة الحال يعني ربما نكون أمام أيضا يوم تصعيدي وساخن لطالما بدأ باعتداءات إسرائيلية صباحية، وكان رد المقاومة كما قلنا سريع على هذه الاعتداءات.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة أمريكية والثانية استهدفت سفينة بريطانية، مؤكدا إصابتهما إصابة مباشرة. وقال السريع إن القوات اليمنية ستقوم بتنفيذ المزيد من العمليات ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية وكذلك ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر. الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية مورنينغ تايد، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله. وستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن العزيز وشعبه المجاهد. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
إلى العناوين من جديد. قوات الاحتلال ترتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا ومصابا خلال الساعات الماضية. الجيش الصهيوني يشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط مواجهات متفرقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف ثكنة راميم التابعة للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 17. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الخلود للواء الفخر، ولواء الله أكبر هو رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. أهلا بكم والحلقة الجديدة من بزوغ الفجر مستمعينا، حيث تتابعون الأحداث الماضية التي كانت مع المؤامرات التي يحوكها أزلام الشاه لأبناء الانتفاضة الإسلامية. فبعد أن يغادر جمشيد العقيد محصص، تتلقاه شوارع طهران المنتفضة وأبناؤها يرددون شعار الله أكبر. نترككم كي تكملوا الأحداث وتتعرفوا على مواقف هذه الحلقة. معكم نستمع.
ماذا حدث يا ترى؟ لماذا أراه يقطع الطريق علي؟ يبدو أن الطريق مسدود. أفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ترى ماذا يفعل هؤلاء الناس في هذه الساعة وسط الشوارع؟ يبدو أنه ليس مقررا فتح الطريق بهذه السرعة. لأرى ماذا يحدث هنا. ماذا أسمع؟ يبدو أن جماعة من العاطلين عن العمل تنوي خلق اضطرابات في هذا الشارع. لحظة رجاء يا هذا، لحظة.
أتقصدوني؟
ماذا حدث؟ ترى لما هذا الشارع مغلق؟
ألا تسمع الصوت يا سيد؟ أصوات شعارات التي يرفعها الناس.
أسمعها، ولكن ترى لماذا هذه الشعارات؟ وهل حدث شيء في البلاد؟
ماذا تقول يا رجل؟ كأنك لا تعيش في هذا البلد.
إلى أين تذهب هذه الجماعة؟
هل أنت توّا قدمت من الخارج؟
وهل تراني أمازحه؟
يا رجل، إن الشعب قد نفد صبره ضاقت به السبل، ولكن يبدو أنك
أعلم ما يجري في البلد. إذن اذهب إلى
إنهم قد أضرموا النار في حوانيت بيع الخمور والكراهات والمراقص في ذلك الشارع.
نعم انقضيني يا صديقي لألتحق بك. طالما رؤساء مراكز الشرطة شخصيات حمقاء وجهلة كالعقيد محصص، فإن الشعب يزداد جرأة وشجاعة. يبدو أن الأوضاع أسوأ مما تصورتها.
هل عدت يا ولدي؟
وهل أنت ما زلت مستيقظة يا أمه؟ ها؟
أما كان عليك أن تتصل بالبيت يا ولدي. ها؟
طال بي العمل في الدائرة فتأخرت.
قلقت عليك كثيرا يا ولدي، هل آتي إليك بالعشاء؟
لا يا أمه، فأنا لست بجائع.
إذن يا جمشيد أجلب لك قدحا من الشاي.
سأكون شاكرا لك يا أمه. أنت لا تعلمين بما رأيته الآن في الشوارع. يا لها من نيران التهبت الكباريهات والمراقص وحوانيت بيع الخمور. ترى هل أن البلاد اليوم ليس لها من يدير شؤونها؟ لا، فهذه سحابة صيف لا بد لها أن تزول. ماذا وراءهم؟ هل يظنون أن مجموعة من طلاب الجامعات بمقدورها إسقاط هذا النظام؟ تحصل لهم، فهم يتجاهلون قدرة أمريكا التي تقف كالأسد الهصور خلف الشاه.
أراك تتحدث مع نفسك يا ولدي.
ماذا؟ لا لا شيء، الأفضل لك يا أمه أن تخلدي للنوم.
منذ أيام وأنت تتأخر في العودة إلى البيت يا جمشيد.
قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة جدا هذه الأيام.
أرجو أن تكون في صحة جيدة يا ولدي، فالعمل لا مانع فيه أصلا. اشرب الشاي قبل أن يبرد ونتكلم سويا.
حسنا
يا ولدي، أما كان مقررا أن تقوم بترميم هذا البيت؟
إن هذا البيت أصبح اليوم من الماضي، أي أنه ليس قابلا للترميم أو التصليح. طلبت منك عشرات المرات أن تقبل العيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة يا أمه، فهي هادئة وجيرانها أناس طيبون وفاهمون.
قلت لك يا ولدي أنا لا أستطيع العيش في تلك الشقة لأنني هنا براحة وأمان بين الجيران الذين أعرفهم منذ سنين طويلة.
إن بروين أختي ستزورك. ترى ما فائدة هؤلاء الجيران في هذا البيت سوى التدخل في شؤوننا وشؤون الآخرين؟
ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا ولدي؟ لقد قضيت عمري كله مع هؤلاء الجيران، وقد قالوا قديما إن الجار أقرب للإنسان من أي شخص آخر حتى من الأقرباء يا ولدي.
قالوا قديما ما هذا الكلام يا أمه؟ لو كان الناس عقلاء وحكماء لما خلقوا هذه البلوى والاضطرابات في الشوارع.
قل لي يا ولدي، هل أنت على ما يرام؟ تكلم.
أنت جالسة في هذا البيت ليل نهار ولا تدرين ما يجري في شوارع المدينة.
طبعا أنا لا أدري ولا أجيد القراءة والكتابة، ولكني أم يا ولدي، والأم تقلق على أولادها دائما. فيوم أمس جاءت إلينا جارتنا السيدة أشرف و...
أجل، تلك التي ابنها يتعاطى المخدرات.
يا ولدي، من حق الأم أن تقلق على ابنها وتشعر بالألم يعتصر قلبها حينما تراه مدمنا على المخدرات. اللعنة، اللعنة على تجاري وسماسرة هذه المواد الفتاكة.
بل اللعنة عليك. وهل هناك من يرغم الناس على تعاطي المخدرات؟ ولهذا ترينني مصرا على مغادرة هذا البيت والعيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة ووسط أناس طيبين مثقفين. ما شأننا نحن بهؤلاء الذين ليسوا سوى بمدمنين على شتى أنواع المخدرات؟ أما تلك الفئة التي تسمينها بالمؤمنة والمترددة دوما على المساجد فهي تخلق المشاكل والمصاعب اليوم في هذا البلد.
يبدو أنك لم تتربى في هذه الحارة، فحينما تنتشر حوانيت بيع الخمور في كل مكان من هذه المدينة أو محلات تعاطي المخدرات، ترى ماذا تتوقع من شبابنا؟
بالله عليك يا أمه، لا حاجة لك لرفع مثل هذه الشعارات الطنانة، فالشوارع كلها مليئة بهؤلاء الذين يرفعون مثل هذه الشعارات، وكذلك في المساجد. أمه، إن كان في البلد حانوت لبيع الخمور انظري جيدا لتري أيضا الجامعة التي يأمها طلاب، وأنت تتذكرين جيدا كيف أن المدينة كانت تشكو من عدم وجود شوارع مبلطة بالإسفلت، أليس كذلك؟
لا أدري، لا أدري يا ولدي. لاحظ يا جمشيد، نحن ذهبنا إلى بيت الحاج عبد الله وطلبنا منه يد ابنته، ولكن بطبيعة الحال يا ولدي فإن الأسرة التي لها بنات ممهدة لاستقبال الخطباء.
لكن يا أمه، إن الحاج عبد الله ليس من الغرباء، لا سيما بعد تلك العلاقات الحميمة بينك والسيدة ملوك زوجة الحاج، أليس كذلك؟
تدعي أنك تحب مريم، ولكن من جهة أخرى أراك لا تعجل بأمرها، فالزواج له أصول ومبادئ وتقاليد يا ولدي جمشيد، وأنت تعلم جيدا الأفضل لنا أن نشتري خاتما لها من الذهب ونزورهم في موعد مناسب لنقدمه إليها ويرتاح بالك يا ولدي.
طيب طيب، ولكن في موعد أحدده بنفسي لاحقا.
حسنا حسنا يا ولدي، توكل على الله، والآن اذهب لغرفتك واخلد للنوم.
حسنا يا أمه.
وأنك أتممت الحجة مع العقيد محصص.
لقد دار بيننا حوار بسيط جدا يا دكتور نادري.
إذن لم أكن مخطئا في اختياري، أنت شاب كفوء وبدرجة ذكاء عالية، واستمرارك في العمل معه يريح بالي من المنطقة التي يشرف عليها العقيد.
سيدي، كانت جلسة للتعارف فحسب، ومن المقرر أن يكون لنا اليوم اجتماع آخر.
لاحظ يا جمشيد أن منطقة البازار التي تعهد مراقبتها للعقيد محصص تعد من المناطق الحساسة والخطرة جدا بالنسبة لنا، لا سيما في هذه الأيام التي تنتشر الفوضى في كل مكان.
أعلم ذلك سيدي، أرجو أن أؤدي واجبي على أحسن ما يرام.
يبدو أن العقيد يحسب لك ألف حساب.
أراك تمازحني يا دكتور.
بل أنا جاد في كلامي، إن العقيد محصص صاحب تجارب كثيرة ويحمل معلومات جيدة، ولكن كل ذلك لا ينفعنا إلا من خلال شخص يستولي عليه، وقد تبين لي أنه يخشاك، وهذا هو الذي أتوخاه.
ترى ما الذي تتوخاه سيدي؟
أن تساير العقيد بطريقتك هذه، طالما شعرت بأن العقيد يخاف منك ثق بأنك تستطيع استدراجه، وإلا ستفشل في مهمتك، إذن احذر.
أمرك سيدي.
شكرا. بالمناسبة فقد أودعت مبلغا في حسابك المصرفي.
شكرا جزيلا سيدي.
من الآن فصاعدا أنت من يتصل بي، ولكن شريطة أن يكون الأمر مهما جدا. لا تنسى أن الرقم الخاص سلمتك إياه قبل هذا.
نعم سيدي أعلم به.
إذن أنتظر منك أخبارا سارة يا جمشيد.
سأبذل ما في وسعي، كن واثقا سيدي.
طيب أدعو لك بالنجاح، مع السلامة.
مع السلامة. لا ريب أنه حملني مسؤولية جسيمة، ولكنها تهون أمام هذا المكتب الفخم في شمال المدينة والمبلغ المودع في حساب المصرفي. لو أنني أنجح في المهمة الموكلة إليه أكون قد بلغت جميع آمالي وأمنياتي. وكم يعجبني رؤية ردة فعل العقيد محصص عند دخوله هذا المكتب. أجل علي أن أبلغ جميع ما كنت أتأمله في صغري بعد كل تلك المآسي والبلايا والحرمان التي تحملتها. نعم علي أن أرد الصاع صاعين لكل المساعدات التي قدمها لنا الحاج عبد الله بعد وفاة أبي، فأرمي كل المبالغ التي أجنيها إليه. كم كان يؤلمني المشهد في صغري حينما كانت السيدة ملوك تضع خفية مبلغ 5 تومانات في يد أمي. لا أدري لماذا أكره الحاج عبد الله بينما أشعر ببالغ حبي لابنته مريم. لأنني أحبذ اليوم أن أنال من مكانة الحاج عبد الله، إذن علي أن أتأمل وأصبر بعض الوقت ما إن أتزوج مريم حتى. من؟ تفضل.
مرحبا بالمهندس.
أهلا أهلا بسيادة العقيد محصص، تفضل.
أهلا ومرحبا بك أيها المهندس. عفوا على التأخير، في الحقيقة ارتأيت المشي على الأقدام بدلا عن السيارة، ولعلك تعلم بالسبب أيها المهندس جمشيد.
خيرا فعلت أيها العقيد، عفوا تفضل بالجلوس.
شكرا.
لاحظ أيها العقيد، إن من محاسن هذا المكتب، أقصد موقعه، أنه يشرف على طهران كلها.
أجل أجل، وهو كما تقول.
لا يهمني أبدا جمال المكتب وبناؤه الحديث، بل ما يهمني هو شعوري بالهيمنة على العاصمة برمتها.
وهو كما تتفضل به أيها المهندس.
حسنا، كيف حالك أيها العقيد؟
الحمد لله الحمد لله أيها المهندس.
هل تحبذ نوعا من المرطبات أم فنجانا من القهوة أو الشاي أو؟
شكرا شكرا جزيلا، فالقهوة تكفيني، ولكن مهما يكن فالأمر أمرك.
فنجانا من القهوة.
يا له من مكتب جميل ورائع.
أتدري أيها العقيد بما أفكر منذ دخولي هذا المكان؟
لا أدري سيدي.
تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
قدم القهوة لسعادة العقيد.
أمرك سيدي.
تفضل انصرف.
نعم سيدي.
هل أقلعت عن التدخين أيها العقيد؟
ليتني كنت قادرا على ذلك، غير أن المشاكل تحول دون الإقلاع عن التدخين.
معك حق، علينا بمكافحة الفوضى في البلاد. وأعدك أيها العقيد أننا خلال الشهرين القادمين سنقضي عليهم، وما علينا إلا إرعابهم أكثر مما تتصور. والآن عليك بالقهوة كي لا تبرد.
شكرا. أراك سيدي متفائلا بإخماد نار هذه الفوضى العارمة، وذلك خلال شهرين أو ثلاثة.
وهل أنت تفكر بغير ذلك؟
لا أقصد ذلك أيها المهندس.
إذن ماذا؟ أظن أن أعدادهم هي التي أرعبتك، ليس كذلك؟
كلا، ولكن لا يمكن تجاهل عدد المخربين الذي أخذ يزداد يوما بعد آخر، فضلا عن أنهم ليسوا من شريحة واحدة من الشعب، بل هم من التلاميذ والطلاب وطلبة الحوزات العلمية وأصحاب المتاجر والعاملين في السوق وغيره.
عفوا على المقاطعة أيها العقيد، فهذا هو بيت القصيد.
لا أعي ما تقول أيها المهندس.
سأوضح لك ذلك. أيها العقيد محصص، إنك دوما تتحدث عن الأعداد، وهذا ما لا أتقبله منك أصلا. إنك دائما تشكو من قلة عدد رجالك.
في الحقيقة إن عدد الرجال قليل جدا.
لقد عالجت مشكلتك هذه في اجتماعنا الأخير، حينما قلت لك إن رجالا متخصصين مهرة سيكونون تحت تصرفك بعد أن تعرفت على الأهداف والأشخاص المطلوبين.
أجل، علمت ذلك.
لنعد إلى حديثنا السابق، وهو أنك تعتقد أن أعداد المخربين والفوضويين في تصاعد مستمر، وهذا ما لا أتفق معك بشأنه.
ألا تتفق معي؟
أيها العقيد، إن الأمر المهم الذي تتجاهله هو العناصر الأساسية. دعني أقدم لك مثالا واحدا.
تفضل.
يحدث صراع بين شخصين في الشارع. لو كانت قوات الشرطة متواجدة في مناطقها المحددة لبادرت إلى اعتقالهما وأخذهما إلى مركز الشرطة، أليس كذلك؟
بلى.
ولكن فيما لو لم يتواجد الشرطي في مكانه أو لم يعرف واجبه، فبعد دقائق ترى الناس يتجمهرون هناك بالعشرات أو أكثر. عند ذلك يختلف شكل معالجة القضية أيها العقيد. والآن نحن نواجه هذه المشكلة. طبعا لا أقصدك بالذات، بل أقصد جميع قوات الشرطة التي سمحت بتجمع كل العناصر الأساسية حولها. طيب، وماذا نحن نفعل في هذه الحالة؟ أقصد ماذا تفعل الشرطة بهذا التجمع الغفير؟ إنها بدل أن تقوم باعتقال هذه العناصر الأساسية والمطلوبة، ترى ماذا تفعل؟ نعم، ينصب جل اهتمامها على اعتقال أناس لا ذنب لهم أبدا، سوى أنهم تجمهروا لمشاهدة الصراع بين اثنين لا غير، أليس كذلك؟
ولكن أيها المهندس، لست غافلا عن العناصر الأساسية والمطلوبة داخل منطقتي، بل أعرفهم جميعا.
إذن يمكن الثقة بك. طبعا لو كانت العناصر التي ذكرتها حقا عناصر أساسية.
طبقا للأوامر فقد درست خلال الأسبوعين جميع الملفات التي أوكلتني بها دراسة فاحصة.
ما أروعك. طيب، هل تدخن؟
شكرا.
تفضل.
شكرا أيها المهندس. لدي ملفات عدد من الأشخاص الذين أثاروا الفوضى والبلبلة مؤخرا، وهأنذا أقدمها لك. تفضل. تفضل سيدي.
طيب سأطالعها بدقة في أول فرصة سانحة، ولكني أفضل الآن أن تحدثني عنها باختصار.
نعم سيدي، إن الذي يقف في طليعة هؤلاء منذ عام 1953 هو المدعو الحاج مرتضوي.
وهل هو معمم؟
نعم، إنه رجل دين عنيد. خلال سنوات الخمس الماضية كنا نراقبه بشدة، حتى أن ابنه قتل أخيرا خلال مطاردة له من قبل رجالنا. منذ مدة نحن حضرنا عليه صعود المنبر.
وهل تتصور أنه ما زال يواصل نشاطاته؟
في الحقيقة لم نعثر على شيء يؤكد ذلك، إلا أنني أعلم أنه ليس ممن يتوقف عن نشاطاته.
أيها العقيد،
نعم.
حقا أنك تزيد انبهاري.
ماذا؟
لو أنك حقا تثق بنشاطات رجل الدين هذا أو إمام مسجد الجامع، ترى كيف منعته من صعود المنبر؟
يا سيدي، إنه عنصر خطير جدا، ما أن يصعد المنبر حتى يبدأ بسب النظام وشتمه.
وهل هناك سبب أعظم من هذا لاعتقاله؟ دعك منه.
العنصر الثاني بعد الحاج مرتضوي هو عماد رحمتي الذي يقبع الآن في السجن مدى الحياة.
أيها العقيد،
نعم،
دع الكلام عن الموتى جانبا.
العنصر الآخر هو المدعو الحاج عبد الله حسيني.
عبد الله حسيني،
إن لم يكن أعظم خطرا من عماد رحمتي فهو ليس بأقل منه.
إذا لماذا هو اليوم طليق؟
وهل تعرفه أنت؟
لا، ولكن ترى كيف؟
لأنك بسرعة تذكرت اسمه.
دعك منه الآن.
ليست لدينا وثيقة دامغة ضده. له متجر في السوق لبيع السجاد، خضع مرات عدة للتفتيش.
طيب،
له صانع يعمل عنده ويدعى مصطفى، وهو الآن هارب.
حقا إن معلوماتك دامغة وكاملة. هذا يعني أن في المنطقة التي تشرف عليها يوجد ثلاثة عناصر، أحدها معتقل والآخران.
أيها المهندس، من حقك أن تضحك علي، ولكن دعني أقول إن المشكلة تكمن هنا. أجل، هناك عدد كبير لم نستطع التعرف عليهم. ولكن أيها المهندس، هذا ليس في حدود واجباتنا، بل من واجبات رجال الأمن أن يعثروا على العناصر الأصلية للمخربين والإرهابيين. رجاء ناولني تلك القدحة.
تفضل.
أيها المهندس، عليك أن تدقق في وظائفي وواجباتي في هذا المنصب.
وهو كذلك، ولو لم يكن هكذا لما اجتمعنا اليوم هنا ليقابل أحدنا الآخر. أرجو أن لا تنزعج من كلامي.
كان مجرد تذكير لا غير.
أيها العقيد، أنا كذلك أعلم بمدى مسؤولياتك وأيضا بمسؤولياتي، إذا لا داعي للتذكير.
ما كنت أقصد إزعاجك أبدا أيها المهندس.
أعتقد أنه من الأفضل أن تسمح للحاج مرتضوي بصعود المنبر وإعلان ما يريده عبره.
ما هذا الكلام؟ أتدري ما الذي سيحدث؟ الكل سيحضر منبر الحاج مرتضوي.
لا ريب أن مريديه أو أتباعه المقربين إليه، أقصد أولئك الذين لم تتعرف عليهم بعد، ستتعرف عليهم عن كثب.
ولربما لا نفلح في مراقبة الناس والسيطرة عليهم، فهذا العمل
لعلك ترى فيه نوعا من الجنون، لأن مسؤوليته تقع علي. ترى مما تخشى؟
أخشى؟
حاول إبلاغه بشكل ما للحضور في المسجد من جديد، وعليك إعداد رجالك، طبعا إفهامهم بمسؤولياتهم قبل كل شيء.
طيب، وماذا عن القوات التي وعدتني بها؟
إنهم يعلمون جيدا بمسؤولياتهم، وهم ينتشرون بين الحاضرين في المسجد. ولو كان الحاج مرتضوي حقا عنصرا خطرا جدا فإنه سينقل فورا من المنبر إلى سجن إيفين. لا تقلق أيها العقيد، أتصور أن فنجانا آخر من القهوة سيعيد إليك نشاطك، إذن لا داعي للقلق أصلا.
شكرا شكرا.
الضرب بالقوة على يد المقاومة الإسلامية، وكما تابعنا قبل ختام الحلقة، فهل استطاعت القوة الغاشمة لأيادي الشاه من رجال السافاك والانتهازيين أن يحتووا الغليان الشعبي قبل بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية؟ ستتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تلك الأحداث والمواقف الجهادية لأبناء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب،
رباه ها أنا ذا خلصتم.